بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 13 بعد 108 على 1 تحت عنوان من فقه الصلاة وحكم لباس البنطال. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم 1416 هجري الموافق 16 من الشهر 1995 ميلادي.
شيخنا، أنا الآن حقيقة خطر في بالي سؤال ثالث.
تفضل.
وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب.
ها.
لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
أنا بخالفك في هذا.
شوي خليني أكمل.
تفضل.
ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال إنه هذا منقض على ذاك. فهل يقال هذا؟
قد يقال وقد لا يقال.
نعم،
وأنا أستعمل القد في محلها.
قد قد.
لا، أنا أقول إنه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي أنت ذكرته، لكن في ظني أنها تمثل علاقة الحوين مع هذا الحيوان.
ممكن.
فإن كان هذا فليس فيه، ليس فيه تجوير،
يعني على اعتبار انه ممكن تحصل في اي وقت. هذه
لا يقع هذا كثيرا.
نعم شيخ، لانه بتصور شيخ انه هذول الحيوانين بالذات
هناك
في لهم يعني
في
هذا
الصغير اي عداء بينهم،
عداء بينهم، وهذه
ايه. والحقيقه انه هذا بقى يعني نحن كما تعلمون نقول بإباحة التصوير حينما لا يقوم الكلام
مقام
والبيان مقام التصوير.
صحيح.
فأنا بقول مثلا الكتب المدرسية هذه التي يزعمون على الطريقة الأوروبية أنه يعلموا الأطفال الأحرف الأبجدية مثلا بطريق صور الحيوانات، أنا في اعتقادي هذا توسع غير محمود. لكن إذا كان صوروا صورة حيوان غير معروف في هذه البلاد، أيوة. وعبروا عنه بالأحرف المقطعة ألف باء إلى آخره، قد نتسامح ونقول بجواز مثل هذه الصورة. أما حمار رأسه كبير كذا إلى آخره والبلاد كلها محمرة، إيه معنى الصورة هذه؟ هو شايف ذهابا وإيابا، خاصة في القرى اللي ما فيها غير الحمر هذه.
شيخنا بعيد عنكم الحمير اليوم في المدائن والقرى.
اي والله. الله تعالى.
يلا سؤال رابع. سؤال رابع. يحتجون أهل التمثيل. وقد يحتجون أصحاب التمثيل.
تمثيليات
قول أنه يعني يبين صفة شيء، عداء شيء أو كذا.
نحن التمثيليات هذه يعني ننكرها جملة وتفصيلة، لأنها ليست إسلامية أولا، لأنها بضاعة أجنبية وتقليد أوروبي محض، ونحن نجد لهؤلاء الكفار عذرا في تعاطيهم هذه التمثيليات، لأنهم فقراء في المواعظ والرقائق والترغيب والترهيب الذي أغنانا الله عز وجل بكتابه وبأحاديث نبيه نحن، فنحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه كما هم بحاجة إليها، ولذلك فنحن مع الأسف نقلدهم من حيث أننا أولا لسنا بحاجة إلى تقليدهم، وثانيا نحن عندنا ما يغنينا عن تقليدهم لتحقيق الغاية التي ينشدونها من بعض التمثيليات، من بعض، لأنه بعضها عبارة عن فسق وفجور وما شابه ذلك، لكن بعضها مثلا بيحض الناس على المبرات والصدقات والصدق وترك الكذب ومشابه ذلك الى اخره. نحن التمثيليات الذين نقر وبعض الأحزاب الإسلامية تتبناها فنحن ننكرها تماما. وإذا قلنا بجواز نوع من التصوير فلا يستطيع أحد أن يقول علينا ما لم نقل ويقول هاي الشيخ أباح التصوير. نحن نقول لا، الأصل في التصوير هو التحريم تصويرا وخناء وبيعا وشراء وإلى آخره، هذا هو الأصل. لكن في الوقت نفسه نقول بجواز لعب البنات، لكن في الوقت نفسه أيضا نقول لعب البنات التي تستورد من بلاد الكفر والفسق والفجور وتمتلئ البيوت بهذه الأصنام والتماثيل، هذه ليست هي لعب البنات التي أباها الشارع الحكيم على مرأى الرسول الكريم بالنسبة لعائشة ولعبها إلى آخره. فتلك لعب بيتية صنع البيت المسلم، أما هذه اللعب التي تأتي من أوروبا فهذه صنع بلاد الكفر. ولذلك تأتي صور بنات معرات وتواليت وشاليش يعني وما شابه ذلك، فهذه لعب بنات لكن ليست هي التي نحن نقول بإباحتها. إذا نحن نقول التصوير الأصل فيه التحريم إلا ما لا بد منه ولا يترتب منه أي ضرر، كما نقول نحن مثلا لو أنه يكون هناك دولة مثلا تهتم بتعليم المسلمين في العالم الإسلامي يصورون الطواف من عالم فاضل مناسك الحج ويعلنوها على الناس ويظهروها في التلفاز أحسن ما يظهروا الأوباش هذوني والتمثيليات وما يدندن حول ذلك. هذا نحن ما نرى في ذلك من باب لعب البنات التي أباها الرسول عليه السلام وفيها تمرين للبنات الصغار على ما يسمون اليوم بتدبير المنزل. فإذا نحن علمنا مناسك الحج، أكثر الحجاج في العالم الإسلامي يحجون ومع الأسف الشديد يصدق عليهم بيت الشاعر لذاك البدوي وما حججت ولكن حجت الإبل. أي نعم، لماذا؟ لأنهم ذهن خالي فارغ، لا بيتفقهوا ولا بيشوفوا ولا بيسمعوا، بينما هذا التلفاز صار داخل كل بيت مسلم بعجره وبجره بخيره وشره. فليكن من هذا الخير هو أن نظهر لهم كيفية صلاة الرسول عليه السلام نعم ومناسك الحج التي يجلها كثير من الأنام. نعم،
نبشرك هذا السنة وضع يعني
شريط بشرك الله خيرا
كامل لتعليم الحجاج من بداية الإحرام حتى رجوعهم إلى منى.
وين هذا؟
في الأجهزة في المملكة.
هكذا.
نعم، هذه السنة يعني قاموا بنشاط يشكرون عليه مع أوراق تقسم توزع إرشادية يعني تكثيف جهود طيبة لا بأس.
الحمد لله. زادهم الله توفيقا.
هناك حديثين اللي تصل لهم. حديث الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. والحديث الثاني يقول من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة.
نعم.
فهل إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس ونسي مرة عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليه فهل يصاب بهذا الاسم أم هو يعني ماذا؟
إيه أنت تفهم من الأحاديث المتعمد ولا الناسي؟
الناسي لأنه اللفظ
من لا تعلل سين جيم.
نعم،
تفهم المتعمد أم الناسي؟
المتعمد أكثر من الناسي.
الله يهديك. الله يهديك.
بس الظاهر الناسي.
الله يهديك، خير الكلام ما قال وذل. تفهم من الأحاديث العامد أم الناسي؟ واحدة من اثنين أو تفهم اثنين كيفك، بس المهم جاوب. لا تعمل محاضرة بعدين المحاضرة بتجيك. نعم. يعني الناس. أو تستريح منها بكيفك.
الناسي كما ظاهر من الحديث.
الناسي كيف حينئذ توفق بين هذا الفهم وبين أنه النايم والناسي مرفوع عنه المؤاخذة، وأظن أنت معنا في هذا، يعني الذي نام عن الصلاة أو نسيها مؤاخذ. طيب الصلاة من أجزائها الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم.
طيب
لا جاوب الجواب الأول عشان أسجل
أنه نعود نحن إلى السؤال من أجل أبو أحمد، أنه هل يؤاخذ النائم عن الصلاة أو الناسي لها؟ الجواب الاتفاق لا. ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من أجزاء الصلاة بغض النظر عن حكمها، هل هو ركن، هل هو فرض، هل هو واجب، هل هو سنة. فإذا لا يؤاخذ المسلم إذا نسي الكل، هل يؤاخذ إذا نسي الجزء؟
طبعا لا يؤاخذ.
طيب
بس إذا كان من نوع التراخي،
هاي أنا البس بخاف منها، هاي كلمة بس بخاف منها.
إذا كانت من نوع التراخي يعني مو من باب النسيان، فهن يصاب بالإثم
إذا مو ناسي. إذا مو ناسي هذا مهمل.
نعم.
لكن الآن أنت ما الذي حملك على مثل هذا السؤال؟ وكان فيه خير كبير، لأننا فهمنا أن النسيان هنا ليس بمعنى النسيان المذكور في مثل قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان في الآية غير النسيان في الحديث، فأنت ما الذي ذكرك بطرح السؤال حول هذا الحديث؟ هو الظاهر أنك شعرت بأننا مستغرقون في الحديث وغير متنبهين لذكر الصلاة على الرسول، مع أنه أنا بذكرك أنه أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة على الرسول عليه السلام، وبذكرك بقضية أخرى وهي إذا ذكر الرسول في المجلس 100 مرة وصلى المصلي في هذا المجلس فقط مرة، بيمشي الحال ولا لازم يصلي 100 مرة؟
لا أدري، على ظاهر الحديث 100 مرة.
من أين هذا الظاهر أخذته؟ سبقت ابن حزم فيها.
أخطأ طريق الجنة.
لا مجلس واحد وقع فيه ذكر الرسول 100 مرة.
نعم.
ومرة واحدة صلى على الرسول قال لي تذكر أنه ذكر الرسول، هل يكفي ولا لازم 100 مرة يصلي على الرسول؟
لا أدري.
ها؟
لا أدري.
الحمد لله. على كل حال يا أبو عبد الرحمن، وأنا بخاطب نفسي لأنه أبو عبد الرحمن، أنه ينبغي علينا جميعا أن لا نتسرع في الإفتاء. وأنا بمثل هذه المناسبة بقول إخواننا تفقها في قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا النص القرآني جعل الأمة الإسلامية من حيث العلم وعدمه قسمين اثنين، عالم وغير عالم. هذا النص القرآني جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم وجودا وعدما قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين ما لم يوجب على الآخر. أوجب على القسم الأكبر وهو الذي لا يعلم ماذا أن يسأل أهل العلم، وأوجب على أهل العلم أن لا يكتموا العلم بعديد من الآيات فضلا عن الأحاديث النبوية. فالآن كل طالب علم منكم، كل طالب علم منكم لا ينبغي أن يتورط وأن يفتي نفسه فضلا عن أن يتسرع ويفتي غيره، فضلا عن أن يتعدى طوره ويرد على من هو أعلم منه، لأنه شيء بداله. لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
طيب الشيخ، هو اللي جعلنا نسأل السؤال هذا، الحديثان
جزيه خيرا،
جزاه الله خيرا. الحديثان الذي ذكرهما صحيحة؟
الحديث، ذكرنا بالحديثين.
الحديث الأول أن أبخر الناس من ذكرت عنده
عنده فلم يصلي عليه، حديث صحيح.
الثاني من ذكرت عنده من نسي الصلاة عليه فقد أخطأ طريق الجنة.
هو أخطأ ولا
خطئ؟
والله بالنسبة للثاني أتردد، وإن كان بيغلب على ظني الصحة، ونستمد بجوز الاستمداد ولا لا؟
نستمد منكم شيخ.
أخذت الجواب،
أثابكم الله،
جزاكم الله خير
وبارك الله فيكم. أخونا أبو ليلى، من؟ أنا خلاص، أنا بأشكرك
شكرا لله ثم للشيخ.
أهلا وسهلا، شكرا جميعا.
الصلاة
صلى الله عليه وسلم.
شو رأيك شيخ، نصلي أول ولا يسأل بعض أسئلته؟
في عندك أسئلة كثيرة ما شاء الله، جاي متزوج هو من دمشق يعني.
شيخنا هذه
تبغى
لجلسة
ثانية،
أسئلة زي أسئلتي. طيب نصلي الله ونشوف، يخلق الله ما لا تعلمون. في لفظة اللمس، ومن سامحك بلفظة اللمس، المعنى فيه، معنى اللمس فيه، أعطينا الصفة.
هو كأن هذا الشيخ في التورك ليس في الافتراش أيضا، الصفة هذه موجود قريب منها، التورك دون الافتراش.
هو كذلك، هو كما تقول في التورك.
هات والله أبو مريح.
فيما يشبه المحاذاة وما يشبه هذا الكلام.
تشاهد الأول أظن.
لا
تشاهد الأول. أول. أذكر بالأول.
تشاهد الأول والثاني. ارجع الأول.
لا أبد، أنا بس
كان صلى الله عليه وسلم يضع حدة مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى.
إيه،
أبو داود والنسائي صلى الله
عليه وسلم. إيه، هذا حد يعني محاذاة، مش معنى لمس.
هذا ليس هذا حد المرفق،
لمس بس. حد مرفقه الأيمن بإيش؟
على فخذه الأيمن.
إيه، هل تذكر أنه موجود هنا في نفس حديث، هو حديث وائل هذا، أنه يضع كفه على ركبته اليمنى، صحيح؟ طيب، ضع كفك على، افترش نشوف، ضع كفك، مش ذراعك، كفك.
أي
الكف. لا، أنت هجمت. ها، انت وضعت هلا هون على ركبي هيك، سوي الوضع بده يكون هيك، صح؟ اقبض الان. طيب الان عمل تماس، شوف شو بصير معك هلا.
تكلف
هيك، في ما في هيك شيء. الحد يعني المحاذاه.
شيخنا هون في تعليق لكم،
يعني انا
تفضل.
عند قوله وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى، عند كلمة حد في تعليق تقولون أي نهاية، وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه.
أوه.
كان لا يجافي مرفقه عن جنبه، وقد قد صرح بذلك ابن القيم في الزهد.
يعني ما بيعمل هيك.
ما بيعمل
هيك. لكن ما في تماس.
هذا مجافات المرفق عن الأذى.
هو هذا.
ما هو يضع حد المرفق الأيمن على الفخذ.
محاذاة.
محاذاة يعني.
أنت يا بلاوني.
انتبهت.
ما لاحظ شو صار معه ولا هو.
آه يعني صار هيك وهيك.
لك.
فيها وضع مش.
غير طبيعي أبدا.
لا طول بالك يعني هل إذا كان في شيء برأيك.
ما ليش. منطول بالنا. هلا انت معنى انك بدك تضع كفك على ركبتك؟ ضع. شوف هلا وين ذراعك؟ كويس. اسمع هلا شوي. اقبض. كويس. المس.
صار وضعك غير طبيعي الان.
انا هيك على طول بفرجي. لا يعني لا انظر الها
كله. يعني المقصود اخي لا تعمل هيك ولا تعمل هيك.
هي تضبط
اكثر
بالتجهد الثاني.
ها؟
امر وسطي.
اي نعم.
شوف هيك فيها راحة اكثر.
معلش هذا تورك هذا واحد ثاني.
نعم.
في التورك تضع ذراع كله على فخذك. الافتراش غير التورك.
نعم.
على كل حال يعني هذا التماس اللي ذكرته نحن عشنا هذا لا رأيناه ولا فهمناه. لا رأيناه رواية ولا عرفناه دراية. أعطينا ورقة يا أبو الليلة.
يعني نحن فهمنا كون حد المرفق هو فهمنا أن لامس الفخذ هو فهم خاطئ.
أي نعم لامس ما في بالموضوع. شوفي عندك اسمعوا أسئلة سورية الآن. جزاك الله خير. أو لعلي أنا تسرعت فقلت أسئلة كان ينبغي أن أتحفظ وأقول بعض الأسئلة لأنه هي مشكلة في الأسئلة.
الله يجزيك الخير.
إيه.
ما يبلش أبو عمران أسأل الأخ على موضوع الصلاة الرجل بالبنطال في الصلاة.
والله خرجك هي. هي طلعت من خرجك.
الصلاة إيه؟
صلاة الرجل بالبنطال في
الصلاة. صلاة الرجل بالبنطال في الصلاة يعني بالبنطلون باللغة السورية يعني.
أو متبنطلا على رأي شيخنا.
هذا مشان متبنطل. نعم. هذا هذا مشان تتذكر يا أبو عبد الرحمن معي إنه اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.
لا بس هو شيخنا يبدو لي والله أعلم أنه أراد أن يأخذ وصفا من اسم عمه.
كيف؟
أراد أن يأخذ وصفا من اسم عمه.
أيوة. إيه كويس.
ليكون ناصحا إن شاء الله نصوحا.
إن شاء الله.
جزاه الله خيرا.
طيب أنت ما عندك إشكال بلبس البنطال؟
والله أنا بنطال مطوله معرق مفصل تفصيل.
يا شيخ الله يهديك لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين.
نعم.
أنت أجيب عن السؤال لا تعمل لي محاضرة.
ما لا أدري.
ها شفت لهم بارك الله فيك.
لا أدري. ولا كم شيخنا لا
أدري.
هذا
من فضل هذه السنة. شر وغرب شر وغرب. هذا أليس من لباس الكفار؟ أليس البنطال من لباس الكفار الضلال؟ طيب. واليوم صار من لباس المسلمين. أنا شايف مسلمين الحمد لله وما أننا مبنطلين.
أنا بالسعودية لما بروح على السعودية مستحيل ألبس بنطال
لأنه لا, لا 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 هيك صرت هلا طبقت على نفسك ذو وجهين.
ما كفيت لك الكلام.
عفوا معذرة.
لما بدي ألبس جلابية
إيه؟
ببقى عنصر شاذ بالمجتمع كون ما حدا بيلبس جلابيه الا صفه نادره. يعني اصبح موضوع البنطال شيء شائع.
الله لو غيرك يا ابا عبد الرحمن قالها. لو غيرك قالها.
يعني الان يخوفنا
هيك هلا المسلم بده يعيش بهالمنطق؟
لا طبعا.
كيف لك ان طبعا انت بتقول الكلام؟ انت ما سالتني حتى اجاوبك. انت عم تقرر.
عبد الرحمن جزاه الله خير في مسألة واحدة يعطيها صريحة أي شيء.
آه كويس. هذا هذا دلالة صفاء قلبه، لكن أنا بحب أن يكون لفظه مع قلبه.
هذا عندك يا شيخ.
أنا بقول هكذا.
ما هو يقول يستفيد منك، يقول أنت تنحن
طبق. بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن. أنا بقول المسلم يجب أن يكون في زيه وفي لباسه. لو فرضنا طائرة يهودية خطفته، طائرة هليكوبتر خطفته ونزلته في ساحة من ساحات اليهود، وين؟ في تل أبيب. كل من شافه يقول هذا مسلم. هكذا ينبغي أن يكون مسلم، يعني ظاهره كباطنه. وفي الأمس القريب كان جاءني في المناسبة، تذكرته أخونا هذا مروان صاحب جمعية القرآن والسنة
اللي هنا،
اللي هنا
كتاب السنة معروف
صاحب السر،
عارف أمين السر.
أيوة
عرفت.
معه رجل أيضا رئيس جمعية القرآن والسنة في بعض البلاد. المهم جاءت مناسبة التشبه بالكفار، فتحدثت في هذا طويلا وذكرت ما يشبه هذا الكلام. فالآن أنا بقول المسلم حقا لا يبالي بالناس يا أبو عبد الرحمن. ولذلك أنا استغربت منك جدا أنك تمشي مع المجتمع، يعني شو بيقول ذاك الشاعر، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويته. لا
عرفة، أنت أسأت الفهم تبعي.
يمكن
نحن عنا دارج بين كافة المجتمع، البنطار يشحط بالأرض بخلاف أمر النساء صلى الله عليه وسلم. فأنا بالنسبة إلي شاذ بالمجتمع كون البنطار فوق الكعبة، ما أنا شابه المجتمع.
يعني ما لك لابس بنطار؟
لا يقصد
سامحك الله يا أبو عبد الرحمن،
الملاحظة ما تغير الفكرة،
ومش مرة واحدة، سامحك مرات ومرات.
تسمح لي أتكلم أنا بعد إذنك؟
لا. المهم أنت لازم تغير زيك تماما، ولا سمح الله لو اليهود خطفوك ورموك هناك يشار إليك بالبنان، هذا مسلم اقتلوه وتروح شهيد في سبيل الله. فأنت خايف من مسلمينك اللي عايشين معك في سوريا، إذا شافوك يقولوا هذا مثلا شو سلفي، هذا سعودي، هذا حجازي، فليقولوا ما شاءوا. ما لك وللناس؟ شو الحديث يا أبا الحارث اللي يقول من أرضى الناس بسخط الله الله أكبر. فأنت يجب أن تضع نصب عينيك كما هو شأنك. ما خلص كلامي، أنا رح أجي معك. أنا صحيح يعني بجي عليك أحيانا، لكن بالحق مو بالبطل، من باب النصيحة. كما أنت دائما لازم تكون مع الشرع، الشرع يأمرك بأن يكون ظاهرك مسلما. يعني هل أنت ولا مؤاخذة، نحن بولينا الآن بمجيء اليهود هنا زرافات وجماعات إلى آخره. لو أنت ماشي بها الشارع من الشوارع واختلط الحابل بالنابل، واحد منا ماشي واختلط مع الجماعة، شو بيقولوا الناس عنك؟ بمعنى آخر وأدق.
أنا
كيف؟
والحج ماشي.
والإيه؟
سؤال شيخنا.
إذا أنا شفت له. إذا رأيتك مع هذا الحشد.
أيوة الحشد بتقول. فإذا رأيتك مع هذا الحشد. فهل أنا أسلم عليك؟ قلها صراحة كما شهدوا فيك. أنك تحكي ما في قلبك.
والله أنا.
ما بدي محاضرة.
نعم.
بدي إيه أو لا؟
لا تعرف إنك مسلم.
أنا لا يهمني إلا سوى إرضاء الله عز وجل.
الله يهديك الله يهديك. أنا أعمل لك هل أنا أسلم عليك لا ولا طبعا. لا طيب، فإذا أنا ما سلمت عليك أسأت أم أخطأت؟
أصبت
كويس، شايف شلون بيحكي ما في قلبه. أصبت، لكن أخطأت أنك أنت مسلم ما سلمت عليك صح؟
نعم.
إذن المخطئ منا نحن اثنين مين؟ هل اللي ما أفسح المجال للمسلم أخي المسلم يسلم عليه، ولا هل اللي ما سلم على المسلم اللي ما هو عليه شعار الإسلام والمسلمين؟
أنا أخذت فتوى موضوع البنطار من الشيخ عيد لما كان بالشام، يعني ما هذا أخذته أنا فتوى؟
أنا سألتك أخذت فتوى ولا لا؟
نعم.
سألتك أخذت فتوى ولا لا؟
لا.
شفت شلون أنت عم تعذبني يا أبو عبد الرحمن؟ قديش عم تأخذ من وقتي ومن كلامي؟ أنا سألتك مين بقى المخطئ؟ أنت ولا أنا؟ أنا ما سلمت عليك وأنت أخي المسلم، كان المفروض أنه أنا سلم عليك، لكن أنا معذور لأني ما عرفتك. فإذا مين بيكون المخطئ، أنا ولا أنت؟
أنا.
طيب إذا أنت شو واجبك الآن؟ تستغرق في خطأك وتستمر عليه ولا ترجع عنه؟ ترجع عنه. إذا إن شاء الله بالسفرة الثانية منشوفك تقمصت بقمصان نحن وطلقت البنطال بالثلاثة.
شيخ بدي 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 هون أبو عمران يطلق معي، لأنه هذا لبسه شاذ بالنسبة لل.
لا نحن هلا حديثنا مو تفشيش خلو يا أبو عبد الرحمن. لا أعطي بالك. نحن حديثنا من باب الدين النصيحة فقط.
له قميص عندي إن شاء الله قبل يعني أن يذهب إن شاء الله.
يا سلام، هاي حلوة.
قميص بورقته.
يحويه
بإذن الله.
ما شاء الله، هي بيكون معجزة هي.
كرامة
هي بيكون معجزة، بس أنا خايف تنخزى يا أبو ليلى.
لا سمح الله يا شيخ.
إيه والله أنا خايف.
لا سمح الله،
لأنه ما شاء الله يعني بيفصل رجلين.
لا بهذا الباب شيخنا طمأن إن شاء الله.
إيه الحمد لله.
أنا بالنسبة لإخواتي ببقى قزم، أنه أطول مني واحد 15 واحد 15 سنتي.
وبنات؟ وبنات؟
لا رجال.
قلت أخواتك.
شباب.
ما قلت أخوتك، قلت أخواتك.
إخوتي بس من.
هاي مشكلة، كنت يمكن أخطب واحدة منهم.
شيخنا الحج الله يجزيه الخير الشيخ نصوح.
إيه؟
قال كلمة يقول ألا تشفع له لحيته؟
لا.
فأنا تذكرت موقفا حصل معي في مطار هولندا شيخنا.
كويس.
والله واحد يعني ملتحيا، رأيته ملتحيا، كدت أقول له السلام عليكم.
الله أكبر.
فإذا به لما أزاح إذا القلنس واليهودية تملأ رأسه من الخلف، تعرف هي صغيرة. والله لا أكاد أفرق عن المسلمين، يعني مثل الإخوان المسلمين أو غيرهم.
نعم.
هؤلاء المتبنطلين المتهندسين.
نعم.
سبحان الله.
إن شاء الله هذه جلسة مباركة يا أبو عبد الرحمن.
وجودكم يا شيخنا.
شيخنا
أبو عبد الرحمن ما أمنت على كلامي؟
خلاص آمين.
لا بقول إن شاء الله هذه جلسة مباركة.
نعم. هو نحن افتقدنا البركة منك لما سافرت الأردن،
لكن حلت البركة بالأردن.
شيخنا أحد الإخوة وأنت تعرفه جيدا الآن نزل للانتخابات الغرفة التجارية، فهو ما يلبس عادة فيما بعدما الله هداه إلا القميص واللحية ما شاء الله والخلون صور.
هلا بتغير.
فالآن بقول أمس لواحد أتناقش بموضوع البرلمانات والغرفة، قلت له تعال أوريك هذه الصورة عند جار إلنا، لأنه أنا طبعا منعته موضع الصور عندي على باب محلي، كان يجوني أفواج الأفواج أصحاب الكتلة هذا. فقلت شايف هذه اللحية الآن ستراها بعد إذا نجحت طبعا ستراها بغير هذا الحال. هذا القميص الآن لابسه ستراه في بنطال وبدل، لأن أصلا ما يستقيم يحمل حال يذهب الاجتماعات راح تصير مثلا الآن في الصين وباليابان وكذا في هذا اللباس أبدا، وإلا أطاحوا به.
الله أكبر.
خلي الآن نستغل أسئلة الأخ.
لي ملاحظة أخيرة شيخ على كلامك.
تفضل.
يقول إن نسمس البركة منك أو فقدنا البركة عند منك لما أذن.
هلا نحن بنخلي هو يفش خلقه فيك هلا. هو بيجاوبك لانه يا مصيب بدافع عن وجهة نظره يا مخطئ بصحي خطأه.
ما تقول طريقة طيبة
والله ما في شك انه
لأنه هي مسألة لها علاقة بالتوحيد. بدك تعرف كيف تزبق بالتعبير السوري.
اللي يعرف معنى البركة شو معناها البركة ثم تسدد خطأك. الخير الدائم البركة الخير الدائم.
هو
في عندك جواب أبو عبد الرحمن؟
عندي جواب بس ما لي عرفان كيف جواب. بس هو ملخص الكلام البركة التي حصلت منك هو التزامك الكتاب والسنة والاقتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بركة القرآن ومن بركة هدي الله عز وجل فهو هذا البركة المقصود فيها.
عجبك هذا الجواب؟
هذا عجبني.
ها؟
عجبني شيء ما.
الحمد لله.
جزاك الله.
لا تنسى أن الصحابة من بركتهم لما عجزوا أن يقطعوا فوق نهر الفرات صلوا ركعتين ومشوا فوق النهر دون أن تبتل نعالهم.
بس لا نبعد على من بركة الإنسان. نعم. من نتكلم من بركة الإنسان تنشأ من الإنسان نفسه.
طيب هذا صحيح الكلام ذا؟
هذا صحيح
ثابت صحيح.
بدك تسأل شيخنا ما بعرف. أنا بعرف صحيح ثابت صحيح.
خلاص اسأل الشيخ.
طيب ما تعليقك على الشيخ على البركة استنباء من الإنسان أو الإنسان هو بركة أو قول العامة هكذا من الأمور التي يشيعونها؟
هذا بالتعبير العربي في مضاف محذوف. واسأل القرية.
نعم.
هو خليني ألفت نظره لأنه في مناسبة نسيت أنا شو الكلمة اللي قلت أنه هذا شرك. أجبت لك أنا بجوز واحد يقول أنبت الربيع البقلة وسلسلنا فيه الأمثلة. شو الكلمة اللي كنت قلت وقلت أنها شرك بعدين إن لا هذا له معنى مقبول شرعا مثل أنبت الربيع البقلة مثل أشبعني الطعام مثل أرواني الماء. صحيح تذكر هذا؟ لكن ما ذكرت الكلمة اللي قلتها وأثارت البحث هذا؟ المهم الآن هو اللي بيسيدك الموضوع هذي جرى هذيك المرة. بركة الشيخ مش ذاته مثل حديث الأعمى تماما. المتأخرون بيقولوا انه الأعمى بتوسل بذات الرسول رجع بصيرا. لا هو بدعاء الرسول شفاعة الرسول إلى آخره. فبركة الرسول هو دعوته وهدايته للناس وإرشاده. بركة الصحابة بركة إلى آخره الذين جاءوا من بعدهم ويحاولون أن يسيروا بمسيرتهم هي دعوتهم كما شرح لك أخيرا. وسألتك أعجبك قلت لي بعض الشيء. البعض الثاني هو أن تتذكر هذه الحقيقة اللغوية أن هنا مضاف محذوف. بركة الشيخ يعني دعوة الشيخ إصلاحه إرشاد للناس ونحو ذلك. مش يعني أن الشيخ هو شخصية مقدسة وهو غير البشر. لا هذا أنت كافر به أليس كذلك؟ وأنا معك ما تخاف من كلمة الكفر لأنه هذا كفر من الكفر يعني. فإذا زال الإشكال وطاح
الحمد لله
إن شاء الله. نعم.
بسبب ضيوع بلوى الدمطال في سوريا مضطر أن أسألك على فتوى على فتوى الشيخ عيد في هذه المسألة.
أيوة أنا ما بعرف شو أفتح.
بيقول الشيخ عيد وهذا الكلام قديم يعني من أكثر من 12 عام 14 عام.
أيوة.
بيقول أن دخول البنطال في البداية إلى بلاد الإسلام فيه تقليد للكفار وهو حرام، ولكن بعد أن ذاعت البلوى بين المسلمين وأصبح غير مختص البنطال في الكفار، فأصبح الحكم أنه من زي المسلمين وجاز لباسه بشروط أن لا يصف عورة أو يشبه مختص به.
هذا أخونا عيد الله يذكره بالخير يقال له عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أولا هذا كلام نحن كنا نقوله ولا نزال حتى قلناها أو قلناه في الجلسة التي أشرت إليها آنفا. الطربوش كان لباس نمساوي، فلما وصل الأتراك في فتوحاتهم المعروفة إلى النمسا وعاشروهم وخالطوهم بدأ بعضهم يتشبه بالنمساويين ويتطربش، أشبه ما يكون ببعض المسلمين إما الجهلة أو المستهترين اللي ما بيهتموا بالشراء بيتقبعوا بالقبعة
برنيطة.
فبدأ بعض الأتراك يلبسوا الطربوش واستمر وانقلبت القضية، نسي النمساويون الطربوش وتقبعوا وصار الطربوش من لباس الأتراك. وحتى قلت حتى النصارى في عهد الأتراك كانوا يطربشوا. إلى اليوم في لبنان يوجد ناس من المسلمين فضلا عن النصارى، من النصارى فضلا عن المسلمين بيلبسوا الطربوش عادي يعني تقليد. هنا يقال انه لبس الطربوش ما في شيء ولو انه اصله نمساوي، لكن يختلف تماما. الان لا يوجد نصراني على وجه الارض بالطربش، بينما البنطال لا يزال لباس النصارى، افترق تماما. فهنا الخطأ يكمن في هذه الفتوى من ناحيتين. الناحية الأولى أن البنطال ما أصبح بالنسبة كلباس بالنسبة للكفار نسيا منسيا كالطربوش مثلا، واختص البنطال بالمسلمين كالطربوش، مو هيك القضية معكوسة تماما. لا يزال في كثير من البلاد الإسلامية ما بيتعرفوا على البنطال، والبلاد كلما كانت أقرب إلى بلاد الكفر وأوروبا كلما كثر البنطال عندهم بسبب سريان العدوى. كذلك البلاد التي استعمرت سواء من بريطانيا أو فرنسا أو هولندا أو غيرها من البلاد من الحكومات الكافرة نقلوا أزياءهم وعاداتهم إلى تلك البلاد التي استعمروها ونشروا فيها تقاليدهم وعاداتهم مخالفة للشريعة. فالبنطال الآن لا يزال كما قلت لباسا للكفار وغير متعرف به عند كثير، ما أقول أكثر لأن الحقيقة بدها إحصاء حتى ما نكون مبالغين يعني فيما نقول، لكن أنا صادق حينما أقول لا يزال البنطال عند كثير من المسلمين غير ملبوس لديهم. شيء آخر فات الأخ عيد الله يذكره بالخير أن البنطال في مشكلة أخرى وهو أنه يحجم العورة. شوف مثلا صاحبنا الطيب هل بيمثل شخصين، شوف أفخاذه كيف البنطال تبعه عاضد عليه عض، ولما بيركع الفلقتين بين فلق وفلق، هذا شلون بيجوز في الشراء؟ فيختلف البنطال كثيرا، فلا يجوز أن يقال أنه هاي كان لباس الكفار فصار لباس. يعني كما قال لي أحد القساوسة اللبنانيين، أظن تذكر أنت القصة هل جريت معي بيني وبين قسيس الماروني
في القطار،
في القطار تذكر؟
غائب عن ذهني
تفصيلا. تذكر نصوه؟ خلاصتها جرى نقاش بيني وبين قسيس ماروني، وصل الموضوع أنه ليش المسلمين بكفروا أتاتورك، لأنه فرض البريطة على الشعب التركي. شو في البريطة؟ هذا لباس، هنا الشاهد لباس أممي، صار كل الدول يعني أو كثير منها بيلبسوا البرنيطة. فأنا دخلت معه في موضوع ديني من جهة أنه الإسلام يحرم التشبب الكفار، وموضوع اجتماعي أو سميه فلسفي أنه اللباس له تأثير على لابسه. في نقاش طويل وطويل جدا، إنما الشاهد وين؟ في النهاية قلت له من باب الإحراج والإلزام إله، قلت له يعني هل أفهم من كلامك أنت أنه اللباس هذا ما له علاقة بالدين؟ أنه أنت إذا قمت هالقلنشوي، هو لابس قلنشوي سوداء طويلة وجبة سوداء، كله سواد في سواد، حتى إيش القلنشوة هذه؟ اللبنانيين قساوسي عندهم هي عادتهم، هي لباسهم. نعم. قلت له يعني أنا أفهم من كلامك أنه أنت معلش إذا أنت القلنس وهي وحطيت لفة بيضة على طربوش أحمر معلش، لأنه هذا لباس ما له علاقة بدي. قال لا 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 هذا ما بيجوز. قلت له ليش؟ قال نحن رجال دين، نحن يعني هو رجال دين. قلت له هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم أنتم معشر النصارى. أنتم معشر النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين. ما يحرم على هدون يجوز على أولئك، فأنتم حرام أن تشبهوا بالمسلمين، أما الآخرين يصفلوا لأنهم رجال لا دين، فبهت الذي كفر. فأنا بقى أريد أن أقول اللباس له أهميته في الإسلام، خاصة هذا البنطال. البنطال له مشكلتين، مشكلة يمكن أن تزول كما قال أخونا عيد فيما لو أعرض الكفار عن لباس البنطال، وهي هاتيات. المشكلة الثانية أنه يحجم العورة، يحجم العورة. فتحجيم العورة هذه سيئة وسوءة تمثل السوءة.
عمي، عمي أبو جعفر أخوك كان يلبس محكمجي.
اي نعم.
هذا أخف في البلوى يعني. يعني لو عرض مثلا
لا، هو الآن مشكلة هلا أبوك شو لابس؟ اللباس الباكستاني.
أيوة طويل.
بحل المشكلة. بحل المشكلة. لأنه القميص الطويل بيستر وبيحجم.
والله جيد.
اللي ملاحظة بالنسبة لملابس القسيسين، أنا سمعت إسلام قسيس بمصر قال تلاحظ أن القسيسين بأوروبا يلبسون الأبيض خارج الكنيسة، إلا عنا بلاد العربية ترى القسيس في الكنيسة يلبس أبيض، عندما يخرج الكنيسة إلى الشارع يلبس أسود، والسبب فتوى من البابا لبسوا الحداد عندما دخل الإسلام بلاد العربية فألزمهم السواد، ولن يرجعوا يلبسوا البياض خارج الكنيسة حتى ينحسر الإسلام على تلك البلاد. فهذا نوع من العقيدة بيعتقدوا فيها.
والله أعلم.
نفتحوا مجال الأخ أسئلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة. أولا، ما هو الدليل على جواز استعمال المناديل الرطبة؟
المناديل
الرطبة بالسبيترو.
ما في دليل. لكن
القاعدة.
لكن هذا هو السبيترو المناديل هذه إذا كانت مشبعة بالسبيترو فالسبيترو كحول والكحول هي أساس الخمور ولا يجوز استعمال الخمر فضلا عن أنه لا يجوز استعمال أم الخمر لا يجوز استعمال أم الخمر لا يجوز استعمال أم الخبائث وهي الخمر فمن باب أولى لا يجوز استعمال أم الخبائث وهو الكحول لا في الطبابة ولا في التنظيف ولا في أي شيء فمن كان على علم بأن هذه المناديل المشبعة بالرطوبة أو بشيء من البلل هو هذا السبيترو الذي هو الكحول فهذا لا يجوز استعماله وكأني أشعر بأنك سمعت نقلا عني بأني أقول بجواز استعمال هذه المناديل ولذلك فجأتني بسؤالك عن الدليل أنا ما أقول هذا ولذلك فالمفاجأة هي مفاجأة فعلا
يعني أفهم من كلامك أنه هذه مو قطعيا فيها سبيترو
أنا لا أعلم أنه فيها سبيترو أعرف أنه هي فيها
إذا تأكدنا من وجود سبيترو
ما بيجوز
فحكم الحرمة
هي نعم تتراوح بين 10% إلى 20%
كيف؟
تتراوح نسبة سبيترو فيها من 10% إلى 20%
إيه وهذا بيجرني إلى توضيح المسألة لا يجوز وجود سبيترو مكثف أو محلول في بلاد الإسلام بكافة فضلا عن بيت مسلم بخاصة لا يجوز هذا لأنه كما نعلم جميعا أن الإسلام حرم أشياء لذاتها وحرم أشياء أخرى من باب سد الذريعة فهو يحرم على المسلم أن يبيع العنب لمن يعصره خمرا من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولذلك صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة 10 والتسعة كلهم ليس فيهم شارب إلا الأول لكن هالتسعة لولاهم ما وجد الأول العاصر والمعتصر والساقي والبائع والشاري والحامل المحمول إليه إلى آخر الحديث فلذلك وجود السبيترو للمعالج في البيت لا يجوز لأنك حينما تشتري سبيترو الكحول تشتري خمرا فلا يجوز شراء الخمر للمعالجة للتداوي وبخاصة بعد قول عليه السلام وقد سئل عن التداوي بالخمر فقال عليه السلام إنها داء وليست بدواء إنها داء وليست بدواء هذا يقول عليه السلام في أم الخبائث فماذا يقال عن أم الخبائث
والحكم واحد بالنسبة لاختلاط السبيترو بنسب قليلة في الأدوية مثل البوليرامين دواء السعال
الأدوية إما أن تكون صناعة خارج البلد فيجوز استعمالها ما لم تكن مسكرة أي الكثير منها
أيوة
أما تركيبها في البلد فهذا يتطلب إما عصر الخمر أو عصر الكحول وهذا قلنا أنه لا يجوز
في مسألة السعي بعد الحج أو في نهاية الحج بين الصفا والمروة ذكرت عن حديث عائشة في كتاب مناسك الحج أنه هو مشكل أو كلمة نحوها فسؤالي كيف أشكل حديث عائشة في الطواف الثاني مع حديث جابر الذي نفى السعي الثاني، فهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا، وعائشة تصرح أنها تقصد من أهل من أهل بالعمرة حين ذكرت الطواف الآخر بعد الرجوع من منى، وصرحت في القارن أنه طاف طوافا واحدا، صفحة 89.
ما أذكر الآن، عندك شيء بالخصوص؟ ما أذكر الآن، هذا موجود في حجة النبي،
حديث جابر كما رواها جابر.
طيب لما قلنا أنه مشكل، شو وجهنا الإشكال؟
بس هيك يعني أنه هذا في المسألة يعتبر حديث عائشة مشكل، معني أنا تأملت حديث جابر لقيته عم يتحدث في مسألة، حديث عائشة في مسألة أخرى، حديث عائشة في المفرد، أيوة، حيث كان قارنا، حديث جابر عن القارن
وحديث عائشة
عن المفرد.
المفرد؟ ايه؟ متأكد؟
والله أنا صرت السؤال،
إذا كان عن المفرد انتهى الإشكال، المفرد من القارن، هل اللي بده يطوف الطواف ثاني مرة هو المعتمر اللي جمع بين الحج والعمرة.
معنى حديث عائشة عن المعتمر، عن المعتمر الذي دخل بالعمرة إلى الحج،
هيك أنت قلت بالأول.
ايه؟ الآن أذكر أنه عن المعتمر، هي تكلمت عن المعتمر وذكرت الطواف الآخر عنه، فأنت قلت أنه
وعليكم السلام،
حديث عائشة عن المعتمر.
أنت طايل إيدك رسالة حجة النبي
لما رواها جابر، مو المختصر.
طيب غيره، على كل حال هذا يراجع،
نتجاوزه. ما هو الدليل على سنية حناء النساء كزينة؟
ما هو الدليل على
سنية تحني النساء زينة؟
أيوة، هذا حديث اللي مذكور يمكن في حجاب المرأة، أنه لما إحدى النساء مدت يدها لتبايع الرسول، وكانت البيعة على مد اليد من النساء وليس على المصافحة، فقال لا، هذه يد امرأة ام رجل، يعني ما كانت محننة ايدها، فانكر عليها. ففي الحديث اشارة الى ان خضب المرأة ليدها هو من خصوصياتها التي تميزها عن الرجال، وجعلنا نحن هذا دليلا لنا على الذين يتشددون ويقولون بأن كفي المرأة فضلا عن وجه المرأة هو عورة. كيف عورة والرسول قال لا، هذه يد رجل أم امرأة؟ ومعنى هذا أنه كفي المرأة في الشرع جائز إظهارهما، لكن مع الإظهار ينبغي أن يكون مخضب أو مخضبتين تمييزا لكفي المرأة على الرجل.
عندي البنات في المعهد الشرعي، أنكر مدير المعهد الشيخ البزم عليهم الخضاب إنكار شديد، وقال هذا منين أتيت به، هذا يلفت النظر من الكلام هذا.
هذا من جهله، هذا من جهله، ولا يزال في بعض البلاد النساء يستعملن هذه العادة، هي عادة قديمة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ذكر صاحب تحفة المودود أن عظم العقيقة لا يكسر، هل هذا صحيح؟
لا.
طيب إذا وضع المرأة الكولونيا التي فيها نسبة الكحول على ثيابه أو جسده، هل تفسد الوضوء، وهل تجوز الصلاة بها؟
لا تفسد، والصلاة صحيحة، إلا عند الذين يقولون بنجاسة الخمر، ولا شك إذا كانت أم الخبائث نجسة كما قلنا آنفا، أم الخبائث فهي أنجس، لكن نحن لا يوجد عندنا دليل إطلاقا على نجاسة الخمر. فضل. أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح، أي كل نجس محرم